الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. جاء في رياض الصالحين للنووي: جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. قد سبق معاني هذه الآيات في أبواب سبقت. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. معناه: ينبغي ألا يغبط أحد إلا على إحدى هاتين الخصلتين. هذا الحديث العظيم الذي أورده المصنف علينا وعليه رحمة الله قد ورد بروايات، وروايات الحديث تتعدد أحياناً، وفي تعددها زيادة أنوار. فلنستمع إلى الرواية الثانية التي جاءت عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فسمعه جار له. انظروا إلى ألفاظ هذا الحديث: فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. وجاء أيضا برواية أخرى في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. الحسد في تعريفه عند أهل اللغة هو تمني زوال النعمة عن الغير، وهو المذموم الذي ذمه الله تبارك وتعالى، وفي سورة الفلق: ومن شر حاسد إذا حسد. يستعاذ من الحاسد الذي يحسد والعياذ بالله، فهي صفة مذمومة. لكن هنا في هذا الحديث خرج الحسد عن معناه، فهو بمعنى الغبطة، والغبطة هو أن يرى نعمة على أخيه فيود أن تكون له مثلها، وعلى أن تبقى ما عند أخيه أو يبقى ما عند أخيه عنده بدون أن يتمنى زوالها عن أخيه. فهذه هي القلوب الرضية التي ترضى بأن ما قسم لفلان آتيه. فينبغي أن يسلم العبد، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي قسم وهو الذي أعطى. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. قال الجرجاني رحمه الله: الحسد تمني زوال نعمة المحسود إلى الحاسد، إلى الذي حسده، يتمنى زوالها.
فتذهب من عند هذا الذي أعطي هذا في نيته، ولا يعلم النية إلا الله تبارك وتعالى. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: والحسد مذموم وصاحبه مغموم، يعني أنه لا يرتاح والعياذ بالله، وصاحبه مغموم، وهو يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ويقال: الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء، وأول ذنب عصي به في الأرض، فأما في السماء فحسد إبليس لآدم، وأما في الأرض فحسد قابيل لهابيل. ذكر هذا القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد جاء النهي عن الحسد في أحاديث كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، متفق عليه. فسر النووي رحمه الله تبارك وتعالى حينما شرح صحيح مسلم عليهما رحمة الله الحسد في هذا الحديث: لا حسد إلا في اثنتين، فقال: هو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبها، تبقى عنده، ولكن يود أن يحصل على مثل ما حصل من الله تبارك وتعالى لهذا العبد. وقال رحمه الله أيضا: قال العلماء: الحسد قسمان، حقيقي ومجازي. فالحقيقي: تمني زوال النعمة عن صاحبها، وهذا حرام بإجماع الأمة مع النصوص الصحيحة. وأما المجازي فهو الغبطة، وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبها، فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة، وإن كانت طاعة فهي مستحبة. والمراد بالحديث: لا غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين، وما في معناهما قوله صلى الله عليه وسلم: آناء الليل والنهار، أي ساعاته. في الحديث فضل الإنفاق، فضل الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى من الكسب الطيب الحلال في وجوه الخير. جاء في الحديث الذي رواه أبو داود رحمه الله في سننه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. الحديث حسنه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، وفيه منقبة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثقة بالله تبارك وتعالى ينفق كل ما عنده، لأنه واثق بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأن خزائنه ملأى سبحانه وتعالى. في الحديث كذلك فضل تعلم العلم الشرعي وتعليمه ووسائله المعينة عليه وفهمه، تعليمه للناس ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل وقوله الحق: وقل رب زدني علما. قال بعض أصحاب التفسير: لم يطلب الزيادة في شيء إلا في العلم. الله تبارك وتعالى أوحى لرسوله أن يستزيده من العلم، لم يطلب منه أن يستزيد في شيء آخر. وقل رب زدني علما، كما الآية في سورة طه. وفي صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. جاء أيضا عند أبي داود في سننه من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فهنيئاً للعلماء، وهنيئاً لمعلمي الناس الخير، ولو شيئاً يسيراً، ولو شيئاً تراه بسيطاً، هنيئاً لك أن تعلم، فلك أجوره ما عمل به إلى أن تقوم الساعة. العلم الذي ينفع صاحبه أيها الإخوة هو ما كان لله تبارك وتعالى وعمل به صاحبه، علم وعمل، لم يعلم فقط وترك العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أصناف كما جاء في صحيح مسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية، فيهم رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت. يقول الله تبارك وتعالى له: كذبت، لأنه يعلم السر وأخفى. نسأل الله أن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. نسأل الله السلامة والعافية. ورجل وسع الله عليه، يعني أعطاه من الأموال ما أعطاه، وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالي وأعمالكم أخالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. جاء في رياض الصالحين للنووي: جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. قد سبق معاني هذه الآيات في أبواب سبقت. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. معناه: ينبغي ألا يغبط أحد إلا على إحدى هاتين الخصلتين. هذا الحديث العظيم الذي أورده المصنف علينا وعليه رحمة الله قد ورد بروايات، وروايات الحديث تتعدد أحياناً، وفي تعددها زيادة أنوار. فلنستمع إلى الرواية الثانية التي جاءت عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فسمعه جار له. انظروا إلى ألفاظ هذا الحديث: فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال: رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. وجاء أيضا برواية أخرى في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. الحسد في تعريفه عند أهل اللغة هو تمني زوال النعمة عن الغير، وهو المذموم الذي ذمه الله تبارك وتعالى، وفي سورة الفلق: ومن شر حاسد إذا حسد. يستعاذ من الحاسد الذي يحسد والعياذ بالله، فهي صفة مذمومة. لكن هنا في هذا الحديث خرج الحسد عن معناه، فهو بمعنى الغبطة، والغبطة هو أن يرى نعمة على أخيه فيود أن تكون له مثلها، وعلى أن تبقى ما عند أخيه أو يبقى ما عند أخيه عنده بدون أن يتمنى زوالها عن أخيه. فهذه هي القلوب الرضية التي ترضى بأن ما قسم لفلان آتيه. فينبغي أن يسلم العبد، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي قسم وهو الذي أعطى. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. قال الجرجاني رحمه الله: الحسد تمني زوال نعمة المحسود إلى الحاسد، إلى الذي حسده، يتمنى زوالها فتذهب من عند هذا الذي أعطي. هذا في نيته، ولا يعلم النية إلا الله تبارك وتعالى. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: والحسد مذموم وصاحبه مغموم، يعني أنه لا يرتاح والعياذ بالله، وصاحبه مغموم، وهو يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ويقال: الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء، وأول ذنب عصي به في الأرض، فأما في السماء فحسد إبليس لآدم، وأما في الأرض فحسد قابيل لهابيل. ذكر هذا القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد جاء النهي عن الحسد في أحاديث كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. متفق عليه. فسر النووي رحمه الله تبارك وتعالى حينما شرح صحيح مسلم عليهما رحمة الله الحسد في هذا الحديث: لا حسد إلا في اثنتين، فقال: هو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبها، تبقى عنده، ولكن يود أن يحصل على مثل ما حصل من الله تبارك وتعالى لهذا العبد. وقال رحمه الله أيضا: قال العلماء: الحسد قسمان، حقيقي ومجازي. فالحقيقي تمني زوال النعمة عن صاحبها، وهذا حرام بإجماع الأمة مع النصوص الصحيحة. وأما المجازي فهو الغبطة، وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبها، فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة، وإن كانت طاعة فهي مستحبة. والمراد بالحديث لا غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين، وما في معناهما قوله صلى الله عليه وسلم آناء الليل والنهار، أي ساعاته. في الحديث فضل الإنفاق، فضل الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى من الكسب الطيب الحلال في وجوه الخير. جاء في الحديث الذي رواه أبو داود رحمه الله في سننه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله. قال: وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. الحديث حسنه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، وفيه منقبة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثقة بالله تبارك وتعالى ينفق كل ما عنده، لأنه واثق بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأن خزائنه ملأى سبحانه وتعالى. في الحديث كذلك فضل تعلم العلم الشرعي وتعليمه ووسائله المعينة عليه وفهمه، تعليمه للناس ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل وقوله الحق: وقل رب زدني علما. قال بعض أصحاب التفسير: لم يطلب الزيادة في شيء إلا في العلم. الله تبارك وتعالى أوحى لرسوله أن يستزيده من العلم، لم يطلب منه أن يستزيد في شيء آخر. وقل رب زدني علما، كما الآية في سورة طه. وفي صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. جاء أيضا عند أبي داود في سننه من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهنيئا للعلماء، وهنيئا لمعلمي الناس الخير، ولو شيئا يسيرا، ولو شيئا تراه بسيطا، هنيئا لك أن تعلم، فلك أجوره ما عمل به إلى أن تقوم الساعة. العلم الذي ينفع صاحبه أيها الإخوة هو ما كان لله تبارك وتعالى وعمل به صاحبه، علم وعمل، لم يعلم فقط وترك العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أصناف كما جاء في صحيح مسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. فيهم رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت. يقول الله تبارك وتعالى له: كذبت، لأنه يعلم السر وأخفى. نسأل الله أن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نسأل الله السلامة والعافية. ورجل وسع الله عليه، يعني أعطاه من الأموال ما أعطاه، وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال كذبت ولكنك فعلت، ليقال هو جواد، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله.